أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في المصادر الطبيعية من المناجم والأراضي الزراعية وعيون الماء وغير ذلك، وذكرنا ما هو أساس نظرية الإسلام بالنسبة إلى حق، بالنسبة إلى حيازة هذه المصادر الطبيعية على التفصيل الذي تقدم. الآن الكلام يقع على الثروات المنقولة. هناك ثروات منقولة في هذه الأرض الواسعة، ما هو السبيل لتملك هذه الثروات المنقولة؟ أحجار، معادن، فوسفات وغير ذلك، كل هذه على وجه الأرض بمجرد أن يحفرها ويأخذها، بمجرد هذا الحجر يأخذها ويطحنها يحصل كذا وكذا. فهل إن هذه الثروات المنقولة نفس الحكم الذي تقدم في الثروات الطبيعية الغير المنقولة من الأرض والمناجم وعيون الماء والمرعى وغير ذلك، أم أن لهذه الثروات حكم خاص بها؟ هذا هو الكلام. كان البحث في العمل في المصادر الطبيعية، هناك العمل أي شيء كان يفيد العمل الاقتصادي لا إشكال في الكل، ولا بد أن يكون عملا اقتصاديا. أما العمل الغير الاقتصادي كالابتزاز والاحتكار وغير ذلك لم يعتبره الإسلام أبدا، وما يحوزه العامل بسبب هذين الاحتكار الشارع الأقدس لم يقل بملكيته بما حازه، وسيأتي الكلام مفصلا عن هذه. في المصادر الطبيعية ما تقدم ذكره مفصلا. وفي المقام يكون البحث في غير المصادر الطبيعية من الثروات المنقولة، والكلام في أوجه الفرق بينها وبين تلك المصادر، والمبررات لهذه الفروق وغيرها من المباحث التي لا بد من التعرض لها حتى نستوعب المحتوى الكامل لنظرية الإسلام في التوزيع قبل الدخل، توزيع الثروات، توزيع الثروات هذه كانت منقولة أم كانت غير منقولة، كيف نوزعها بين الإنسان أفراد الناس. كذلك نأتي هذا، والكلام يقع في ضمن أمور. الأمر الأول، ذكرنا فيما تقدم من الأحكام النظرية والتشريعية أن حيازة الثروات المنقولة تعتبر نظريا عملا اقتصاديا، يذهب ويأتي بالأحجار لاستفادة منها، إما كونها من المعادن الموجودة على وجه الأرض فيطحنها ويستفيد منها، أو غير ذلك، أخشاب موجودة في الغابة إنما يأتي بها إما للتدفئة إما لطحنها ويصنع منها الورق وغير ذلك. وهي الآن الاقتصاد متوجه إلى كل هذه الثروات الطبيعية وغير المنقولة وغير المنقولة عملا اقتصاديا من أعمال الانتفاع والاستثمار، خلافا لحيازة المصدر الطبيعي التي تحمل طابع الاحتكار والاستثمار. الثروة المنقولة فيها صفة خاصة، هي أن الذي يحملها إلى محل عمله أو إلى بيته إنما للانتفاع والاستثمار، يريد أن يحتكرها نادر هذا، ولكن سيأتي أنه أيضا يتحقق يحتكر هذه الثروات المنقولة. تحمل طابع الاحتكار والاستثمار فلا تتصف بالصفة الاقتصادية كما تقدم. وقد عرفت الوجه الصحيح في بيان الفرق بين حيازة المصادر الطبيعية وحيازة الثروات المنقولة، فيكون الاستيلاء على كمية من الماء أو من خشب الغابة أو أي ثروة طبيعية أخرى بالإمكان نقلها قبل كل شيء عملا من أعمال الانتفاع، يذهب من الغابة ويأتي بالأخشاب، هذا عمل انتفاعي، عمل اقتصادي بنظر الشرع، يذهب ويأتي بهذه الأحجار في المقام في البيت أو لطحنها لكذا، هذا عمل اقتصادي انتفاعي لا إشكال في ذلك. حينئذ في حساب النظرية هذه كلها الثروات المنقولة تسمى عملا اقتصاديا انتفاعيا كما تقدم بيانه، التي لا تعترف بعمل سوى أعمال الانتفاع ذات الصفة الاقتصادية. من يأتي بهذه الثروات المنقولة إنما تتصف بهذه الصفة فقط، صفة الانتفاع، ليس فيها صفة الاحتكار والابتزاز ونحو ذلك. هذا هو الفرق بين الثروات المنقولة والثروات الطبيعية. الطبيعية يمكن أن يحجز هذا المكان ويحتكرها لنفسه، المعدن يمكن أن يعمل فيها عملا ويحتكرها لنفسه ويبتز أموال الناس بهذه الطريقة، هذا ممكن. أما الثروات المنقولة يذهب ويأتي بهذه الثمرات المنقولة لأجل أي شيء؟ الخشب يأتي به لأجل شيء، لصناعة الورق انتفاع، للتدفئة، أو الأحجار الفوسفات التي يأتي بها من الصحراء لأجل شيء، فوسفات معدن يستفاد منها في البناء وغير ذلك. هذا هو الذي نقوله. فحينئذ ولكن الحيازة ليست هي العمل الوحيد الذي تعترف به النظرية الإسلامية وتقيمه في مجال الثمرات المنقولة، بل هناك نوع آخر من العمل في هذا المجال يشبه أعمال الإحياء. هنا أيضا لها وجهان. هناك ذكرنا في الثروات الطبيعية هناك عملان، عمل يحصل من الشخص العامل في الخارج، وهناك شيء آخر يحمل صفة خاصة، هذه الصفة هي التي أوجبت أن يثبت له حقا في هذه الأرض، في هذا المعدن، في هذا المنجم وغير ذلك. وقد قلنا هناك نوع آخر من العمل في هذا المجال يشبه أعمال الإحياء في المصادر الطبيعية، وهو العمل لإيجاد فرصة. هنا هذه الفرصة هي التي توجب حق. هذه الفرصة التي ينقلها السيد الصدر وغيره في المقام إنما هو الحق الذي ورد في لسان الشارع. أليس السيد رحمه الله أراد أنه يأتي بلسان الاقتصاديين ذكر هذه الفرصة، ولكنما في حقيقة الأمر أن هناك حق يحصل للعامل في هذه الأرض، في هذا المنجم، في هذه العين، هذا الحق يمنع الآخرين من الاستيلاء عليه. ما دام هذا الحق مرتبطا بهذا الحامل عامل له الانتفاع من هذا المنجم، من هذه الأرض، من هذه الثروة المنقولة، هناك فرصة بالاصطلاح الاقتصادي الذي ذكره السيد الصادر رحمه الله، وهناك حق بالاصطلاح القديم الذي ذكره الفقهاء في كتبه الفقهية. حينئذ فرصة الانتفاع بالثروة الطبيعية المنقولة إذا كانت تشتمل بطبيعتها على مقاومة الانتفاع. هذا الشخص يريد أن يأتي بأحجار الفوسفات، أليس لابد له أن يبذل جهدا في إزالة الموانع من هذه الأرض حتى يأتي بأحجار الفوسفات؟ هذه الأحجار عليها تراب، لابد من إزالة هذه التراب، هذا التراب حتى يصل إلى الفوسفات، وهي وإن كانت ظاهرة عليها أمور مانعة من استفادة هذا استفادة من هذه الأحجار، كذلك الخشب، كذلك الماء الذي يريد أن ينتفع به، هذا كله فرصة، يبذل جهدا، يخلق فرصة، يثبت حقا، فله الانتفاع من هذه. حينئذ فرصة الانتفاع بالثروة الطبيعية المنقولة إذا كانت تشتمل بطبيعتها على مقاومة للانتفاع. السيد الصدر يرى بأنه الفرصة لا تأتي إلا إذا كانت مقاومة في البين، بدون المقاومة لا يمكن أن تأتي الفرصة. تارة المقاومة ظاهرة بالنسبة إلى الحيوان المفترس، الحيوان بطبعه كان مفترسا وغير مفترسا لا يريد أحد أن يتسلط عليه إلا الإنسان المعاصر الذي بذل كل شيء للظالم نفسه، للظالم، لهوى نفسه، فصار مطيعا لهوى نفسه. أما الحيوان الصغير، الطائر الصغير، لا تقدر أن تسيطر عليه لأنه حر، إلا أن تسيطر عليه بطريقة مقاومة من قبل الطائر، وليست لنا أي هذه المقاومة، مقابل الشيطان، مقابل النفس الأمارة. هذا هو الفرق الكبير بين الإنسان الذي أكرمه الله تبارك وتعالى وجعل له حرا ومختارا، وبين الحيوان. فأين وصل الإنسان؟ لا أي درجة من الهوية. هذا هو الفرق. فلا بد أن تكون مقاومة حتى تخلق الفرصة. صحيح، هذا صحيح، هذا لا إشكال فيه. أنا أذهب إلى أي شيء موجود هناك أرفعه من دون أي مقاومة، هذا أملكه نفس هذا الشيء، لكنما فرصة لي أثبته في هذا الشيء لم يقل أحد بذلك. يقول: إذا كانت تشتمل بطبيعتها على مقاومة للارتفاع بها كصيد الحيوان النافر، فإن العمل الذي يشل به الصياد مقاومة الحيوان الذي يصطاده يخلق فرصة الانتفاع بذلك الحيوان، هذه الفرصة التي أوجب أنه يستفيد من هذا الحيوان بسبب القضاء على مقاومته، كما يخلق العامل فرصة الانتفاع بالأرض الميتة عن طريق إحيائها وتذليل تربتها وإزالة الأحجار وتذليل التربة. نفس الفرصة التي كانت في الثروات الطبيعية كذلك هذه الفرصة موجودة في الثروات المنقولة. فالثروات المنقولة والثروات الطبيعية على حد سواء، فيما إذا كان هناك مقاومة، وكل مقاومة كل شيء بحسبه. الحيوان شكل من المقاومة، الأرض شكل لها للمقاومة، إزالة هذه التراب، إزالة الأحجار، إزالة الموانع حتى نصل إلى هذه الثروة المنقولة، كل هذه توجب فرصة في المقام. ومن أجل ذلك تكون الحيازة والعمل لإيجاد فرصة الانتفاع نوعان من العمل يحملان معا الطابع الاقتصادي في مجال الثروات المنقولة، لكن الثاني منهما يمتاز عن الحيازة بدورها الإيجابي فقط. فالثروات المنقولة عمل يثبت ملكية، فرصة تثبت حقا في المقام، هذه كلاهما نوعان من الطريق هنا موجود، كما كان هناك في المصادر الطبيعية نوعان، هنا نوعان، عمل يصدر من العامل فيحوز هذا الماء ويحوز هذه الحجر، هذه الأخشاب يقتطعها ويمثال ذلك، وفرصة يوجدها بحسب مقاومة حصلت من الطرف المقابل، من الأرض، من الشجر، من الحيوان وغير ذلك. هنا فرصة حينئذ مقابل الحيازة التي لها دور سلبي من هذه الناحية. فالفرق بينهما من هذه الناحية لأنها بوصفها الحيازة مجرد عملية استيلاء على الثروة، لا تخلق فيها فرصة. أحوز ماء موجودا في النهر، أحملها بغرفة من اليد أو بإناء، هذا ليست فرصته، لم تكن، هو ملك هذا الماء بحيازته للماء، لكنما الفرصة التي تثبت لا يكون ذلك. الفرصة إنما تأتي من المقاومة، فرصة جديدة للانتفاع بها بشكل عام. فإن الذي يحوز حجرا من الطريق العام أو ماء من البئر لا تخلق في الحجر والماء فرصة، فقد مجرد أن أخذ الماء من البئر لا يثبت أنه ملك البئر، لأنه يوما ما أخذ ماء من هذه البئر، أو أخذ حجرا من مكان فيه معدن الفوسفات، أنا أملك هذا المعدن، هذا المكان، لأنه يوما ما أخذت هذا الحجر، لا يثبت. الفرصة هي التي توجد حقا في هذا المكان. هذا لذا قلنا هناك حفر لا بد أن يحدث للبئر حتى يكون له فرصة، هنا إزالة الموانع عن طريق الوصول إلى معدن الفوسفات، وإن كانت ظاهرة مقاومة من الأرض، أنك لا يمكنك أن تستفيد من حجر الفوسفات إلا بإزالة هذه الموانع والسلبيات، فرصة فتثبت لك حقا في هذه الأرض، حقا في هذه العينين جديدة للانتفاع بها بشكل عام لم تكن من قبل، لأن الحجر أو الماء كان معروضا للجميع، ولم تزد على أن سيطرته عليه أو ادخاره لحاجته، وإن نقل الحجر إلى بيته والماء إلى وعائه ولكنه لا يخلق فرصة. ملك هذا الماء، ملك الحجر، لكن ليس فرصة، هو ليس له حق في مكان الحجر ولا له حق في مكان الماء النهر أو البئر. إنما يمهق حين، لكن لا يخلق، لم تكن من قبيل من قبل للانتفاع بالمال بشكل عام، لأن هذا النقل إنما يمهد للانتفاع بالحجر أو الماء، ولا يذلل عقبة عامة في هذا السبيل، ولا يمنح المال صفة تجعله أكثر استعدادا للنفع بصورة عامة، كأحياء الأرض الذي يزيل العقبات للانتفاع بها بشكل عام ويمنحها كفاءة جديدة للقيام بدورها. الفرق واضح، هذا الحجر لبيته والماء إلى بيته في وعاء، وهذا الثاني عمل أيضا ولكن عمل فرصة، أزال العقبات عن هذا المعدن للفوسفات، أزال الموانع التي كانت موجودة في الوصول إلى الماء، هذه كلها فرصة يثبت له حقا في هذا الماء، يثبت له حقا في هذه الأرض. هذا هو الفرق بينهما، وسيأتي تتمة الكلام إن شاء الله.